الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نحن مع الباب التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر من كتاب الأدب من صحيح الإمام البخاري باختصار الزبيدي رحمه الله. أول باب هو باب وضع الصبي على الفخذ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال لشيخنا ولجميع الحاضرين: باب وضع الصبي على الفخذ. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظني ويبعدني على فخذي ويبعد الحسن على فخذه الآخر، ثم يقولهما ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما.
هذا الحديث ذكره الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في أكثر من موضع، فذكره في كتاب الأدب في باب وضع الصبي على الفخذ، وذكره في باب الفضائل في ذكر أسامة بن زيد ليدل على فضله ومكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم لكونه أجلسه على فخذه، وأخرجه أيضا في مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الحسن فيقول: اللهم إني أحبه، يأخذ الحسن والحسين ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وقد أخرج الإمام الترمذي رحمه الله قصة شبيهة من هذه، وإن لم يكن فيها ذكر لأسامة بن زيد. يقول أسامة بن زيد: فرقت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، أي جئته من الليل في بعض الحاجة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل على شيء لا أدري، يعني يحمل شيء قد غطى هذا الشيء، وهو مشتمل على شيء لا أدري ما هو. فلما فرغت من حاجتي قلت: ما هذا الذي أنت مشتمل عليه؟ قال: فكشفه فإذا حسن وحسين عليهما السلام على وركيه، فقال: هذان ابناي وابنا ابنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. استشكل بعض شراح الحديث هذه القصة. القصة يقول فيها أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعده على فخذه هو والحسن، وأسامة أكبر من الحسن، فقد قيل إن أسامة بن زيد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقارب العشرين، وأسامة والحسن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنين، إذن بينهما في الفرق 12 عاما. لو فرضنا الصبي متى يقعد؟ بعد سنة كذا، لو فرضنا أن هذا وقع عند أول حالة إقعاد الحسد، يقعد أسامة ويقعد الحسد، فأقل ما سيكون عمرا لأسامة أن يكون ابن له ابن 13 سنة. فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على فخذه وهو ابن 13 سنة أو 12 سنة وأسامة ابن سنة، هو الحسن ابن سنة. ولهذا بعضهم استغرب قال هذا الكلام لا بد يحتاج إلى تأويل. إما أن يقال إن هذا الإجلاس لأسامة كان لحاجة لمرض أو نحو، فجاء الحسن فأقعده النبي صلى الله عليه وسلم شأن الصبيان، أو تجوز مثل ما قال العيني أن النبي صلى الله عليه وسلم أجلس أسامة بجانب فخذه، ما أقعده على فخذه حتى لا يستنكر مثل هذا الفعل. ولا حاجة إلى هذا التأويل، لأنه مبعث هذا الاستبعاد طبعنا وعادتنا وعرفنا في التجافي عن مثل هذه الأشياء. ولو الإنسان رأى من يجلس على فخذه الآن ابن 12 سنة لاستنكر هذا استنكارا شديدا، بينما هذا الحديث في الصحيح يدل على أن أسامة جلس قال أقعدني. بل لو أخذنا بالقاعدة التي يقول الأصوليون إن كان تقتضي الدوام والاستمرار، أسامة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني، معناه أن ذلك مستمر، ومعنى ذلك أنه لم يكن لحاجة لمرض أو نحوه، وإنما كان شيئا من التودد والتلطف والتحبب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مع أسامة وكان يفعله أيضا مع الحسن. وفي هذا إرشاد إلى الرفق بالأطفال والصبر عليه والحدب على رعايته وتحمل المشقة التي تكون بسبب هذه الرعاية وهذا العطف وهذا الحدب عليه. قال أهل العلم لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وضم أسامة والحسن ليعطف أيضا أسامة على الحسن، فإن أسامة شاب والحسن صغير، فلما ضمهم النبي صلى الله عليه وسلم بعضهما إلى بعض وقال اللهم إني أحبهما فأحبهما، وأسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه ينبغي أن يكون تابعا لحب الله، فإذا كان الله يحب الحسن فإنه ينبغي أيضا هو أن يحبهما. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضيلة للحسن تدل على قربه من الله ومحبته له، وإنما يستدل على محبة العبد لربه بطاعته وانقياده لشرعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للحسن سيد وهو أقل من 8 سنوات هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فأصلح الله به ما كان من شفاق ونزاع بين شيعة علي وبين معاوية رضي الله عنه. وهذا يدل على أن الذي فعله الحسن محمود ومرضي من الله عز وجل وممدوح عليه. ولهذا من الإفك المبين والضلال العظيم ما تعتقده الشيعة من خطأ الحسن في تنازله للخلافة عن تنازله عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه سيد وجعل سبب سيادته أنه تنازل عن هذا الأمر وأصلح بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وفي الحديث دلالة على أن محبة الحسن والحسين من الدين والإيمان، وقد أثنى الله قد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ودعا الله عز وجل أن يحبهما، ولهذا لا يقع بغض لهما إلا من أهل النفاق. وفي الحديث أيضا دلالة على أن المؤمن إنما يحب لما عنده من خصال الخير، وأعلاها الإيمان بالله عز وجل. وعلى هذا فكلما كثرت خصال الخير عند المسلم كان ما ينبغي بذله له من المحبة أعظم ممن دونه في تلك الخصال. فالمتقي غير الفاسق، والذي يقع منه ذنوب ومعاصي غير الذي يقع منه فواحش ومنكرات. ولهذا وإن كان أهل الإيمان يجب أن يبذل لهم أصل المحبة، فإنهم يتفاضلون فيما بينهم في مقدار هذه المحبة. وفي الحديث أيضا إشارة إلى أن التحبب لا يرتبط بسن معين، وقد أصبح عرفا عندنا أن الأب لا يكاد بعد سن التمييز أو بعده بقليل أن يضم أولادهم ولا أولاده ولا يقبلهم ولا يتحبب إليهم، بل ربما ظن أحيانا أن من الرجولة الاستنكاف عن مثل هذا الأمر. ونحن نلحظ ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أمر عجب، بل كانت فاطمة رضي الله عنها وهي متزوجة ولها أبناء إذا أقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قام لها وقبلها وأجلسها بجانبه، فهذا غاية ما يكون من الود واللطف والمعاملة الحسنة التي ينبغي أن تبذل بين الأب وأبنائه. وكما قلنا بالأمس إن هذا من أعظم ما يهيئ للأب التربية الحسنة لأبنائه. نعم، الباب الثاني.
باب الناس والمخالف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وكنا معه فقال أرضي الوقوع في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لقد حجرت واسعا.
طيب، هذا الحديث أيضا ساقه الإمام البخاري في مواضع من الصحيح، وهو الأعرابي الذي بال في المسجد، قدم وبال في المسجد ثم دعا بهذا الدعاء. قيل إنه ذو الخويصر اليماني، وقيل إنه هو الأقرع بن حابس، وجاء في رواية ابن ماجه أنه قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد احتضرت واسعا، ثم تنحى الأعرابي فبال في ناحية في المسجد. في بعض الروايات أن البول وقع منه قبل الدعاء، وفي بعضها أنه دعا وأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقع منه هذا الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسع أو احتجرت واسع أو احتجزت واسع. الحجر هو المنع، الحجر هو المنع، والاحتجار هو وضع الشيء الذي يمنع من الوصول إلى المكان، ومنه الحجرة، لأن الحجرة هي تخصيص مكان معين. ومنه أيضا حجر القاضي على السفيه حتى لا يتصرف في ماله، يضرب عليه الحجر فيمنعه من البيع والشراء والهبة ونحو ذلك من التصرفات. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الأعرابي هذا الدعاء: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ما السبب؟ إما أن يكون السبب أن الأعرابي كما نقول أناني، لا يريد أن تكون رحمة الله عز وجل لأحد إلا له وللنبي صلى الله عليه وسلم. وأنا ودي تتعودون على سأذكر معنيين ورجح بينهم. إما أن يكون الحامل له أنه يعتقد أن رحمة الله واسعة لكن لا يريد أن تتعداه ومحمدا صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى الأول. أو أن يكون الحامل له على ذلك أنه يخاف أن الرحمة إذا وزعت على الخلق ما يناله والنبي صلى الله عليه وسلم إلا قدر يسير. أي المعنيين أصبح والمناسب لسياق الحديث؟ تأملوا في الحديث. نعم، من عنده جواب تفضل. المعنى طيب اشرح كيف كان المعنى الثاني. تعليلين متناقضين، واحدهما يرشح المعنى الأول والثاني يرشح المعنى الثاني. يعني خلنا أشرح لأن اللطيفة التي ذكرها الأخ. يقول الأعرابي غضب من سوء معاملتهم له حينما نهزوه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه لا تزرموا، فكأنه يعتقد أن رحمة الله واسعة لكنهم ما يستحقون لأنهم عاملوه معاملة سيئة، والنبي صلى الله عليه وسلم عامله معاملة حسنة قال إذن الرحمة ما تكون إلا لي ولك. فهذا يدل على أن المسألة يعتقد أن رحمة الله واسعة لكن يريدها له وللنبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الحامد له على ذلك ما وقع من سوء معاملتهم له وحسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم. ويرشح المعنى الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد احتجرت واسعا. الإنسان لما يكون عنده ماء ويخاف أن الماء يذهب يحجر. السبب الذي يحجره ما أنه يخاف أن الماء قليل ويذهب، فكأن الأعرابي رأى أن الرحمة إذا وزعت بين الخلق ما تكون إلا، يعني لا يناله والنبي صلى الله عليه وسلم منها إلا القليل، فأراد أن مدام ستنقص فلتكن لي أنا والنبي صلى الله عليه وسلم. على كل المعنيان المتساويان، الأول يرشحه سياق القصة والثاني يرشحه لفظ الحديث. ولا مانع أن يكون هذا أعرابي، قد يقع عنده الجهل، قد يقع عنده الجهل. إنما ذم هذا لأن شأن المؤمن أن يحب وصول رحمة الله لعباده أجمعين. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا ما يشتمل عليه إلا قلب المؤمن. رحمة الله عز وجل صورها كثيرة، رحمته بكثرة الرزق، رحمته بعافية البدن، رحمته بسعة الجاه، رحمته بكثرة الولد، رحمته وهو أعلاها بالتوفيق بطاعة الله عز وجل. ولهذا المؤمن يحب أن تكون رحمة الله عز وجل في خلقه أجمعين. ولهذا كان دعاء المؤمنين في الصلوات كله من الدعاء الذي يعم أهل الإيمان جميعا. ولا ينبغي للإمام أن يخص نفسه بدعوة في الصلاة، وإنما تكون دعوته للمسلمين أجمعين. وعلى هذا فإن رحمة الله الواسعة تسع الخلق أجمعين. وإذا كانت الرحمة واسعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ ينفق سحاء الليل والنهار، أو سحاء الليل والنهار، يعني في الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإن ذلك لا ينقص ما في يمينه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ولهذا يا أخوان الذين يبتلون والعياذ بالله بالحسد والكراهية لما يروا من رحمة الله عز وجل على العباد، هذا من نقص الإيمان. بل إن الحسد الذي هو كراهية وصول رحمة الله هو أول ذنب عصي الله عز وجل به، حينما أمر الله عز وجل إبليس بأن يسجد لآدم فأبى، قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ فالحسد ينبغي أن يتنزه عنه المسلم، وأن يدعو لإخوانه المؤمنين ولا يطيرك. وقد كان جماعة من الصالحين كما أظهر ذلك عن الإمام أحمد وجماعة أنهم كانوا يدعون في سجودهم لأقوام ممن يحبونهم ويذكرونهم بأسمائهم، يدعو في سجوده وفي التشهد وفي أماكن التي قبل أن يستجاب فيها الدعاء لمن يحب من إخوانه المؤمنين وممن له فضل، هذا سوى الدعوة العامة التي يدعو بها للمؤمنين. فدل على أن مثل هذا الدعاء الذي دعا به الأعرابي دعاء غير مشروع، وأن الأصل هو أن يدعو الإنسان لعامة المسلمين، فإن رحمة الله عز وجل لا ينقصها شيء. الحديث الثاني:
نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى.
إذا اشتكى
عضوا
نعم. طيب، أولا قوله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين، المقصود المؤمنين الكمل وإلا قد يقع من المؤمنين من أفراد المؤمنين من لا يكون فيه مثل هذه الخصال. فإذا المقصود المؤمنين أي المؤمنين كامل الإيمان في تراحمهم وتوادهم، أصلها وتواددهم ثم أدغمت الدال في الدال، وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد. التراحم والتواد والتعاطف قيل إنها ألفاظ متساوية من حيث المعنى، وبناء عليه فذكرها هو من باب التوكيد. وقال ابن أبي جمرة إنها وإن كانت في أصل المعنى واحدة إلا أن بينها فروقا لطيفة. قال أما التراحم فهو الذي يقع بين المؤمنين بسبب أخوة الإيمان، يعني أن تحبهم بسبب أنهم مؤمنون، إذا سبب الرحمة هو الإيمان. أما التواد فهو فعل الأفعال أو الإتيان بالأفعال التي تزيد هذه المحبة، كالزيارة والهدية والتلطف ونحو ذلك. وأما التعاطف فهو مأخوذ من العون بالمساعدة، كما يقال عطفت الثوب لأجل أن تقويه. الآن هذه الورقة إذا جئت تقول بهذا تنقطع، لكن إذا عطفتها يكون قطعها أصعب. فإذا عطفتها أيضا، ولهذا فالتعاطف بمعنى التقوية، بمعنى أنه يقويه في رأيه، يقويه في ماله، في أي شيء يحتاج إليه. جاء الحديث بلفظ المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وفي لفظ إذا اشتكى رأسه اشتكى كله، يعني إذا أصابه وجع في رأسه أحس بالألم والوجع في بقية أطرافه. قول تداعى له، التداعي صيغة مفاعل بمعنى أن يدعو البعض البعض، أي أن الأطراف إذا وقع في الرأس شيء من الألم كأنها تتعاطف مع هذا الرأس فأيضا تحس بالألم. وجاء في بعض الروايات إذا اشتكى رأسه، وفي بعضها إذا اشتكى عينه، إذا اشتكت عينه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. تداعى له سائر الجسد بالسهر لأن الألم عافانا الله وإياكم من أعظم ما يصرف عن الإنسان النوم، وإذا قل النوم جاءت الحمى، فمن أعظم أسباب الحمى السهر والقلق. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمنين بجسد الإنسان في أن هذه الأعضاء كما أنها تتعاطف مع العضو الذي لم يقع الألم الذي وقع الألم عليه مباشرة، فكذلك أهل الإيمان، أهل الإيمان يعطف بعضهم بعضا، فهم بمنزلة جسد الإنسان الذي يحس بالألم. ولهذا في هذا الحديث تعظيم لحقوق المسلمين والحض على التعاون والتعاطف والمراحمة. هذا التعاطف ينبغي ألا يحول بين أهل الإيمان وبينه اختلاف الألسنة ولا اختلاف البلدان ولا اختلاف اللغات ولا اختلاف الألوان. ولهذا من العجب أن بعض الناس يريد أن يعيش كل أهل بلد من المسلمين لا يهمهم إلا شأن بلدهم، وهذا خلاف ما يدل عليه هذا الحديث، وهو أن المؤمن يحس بآلام إخوانه مهما بعدوا عنه في شرق الأرض أو غربه، ويعود عليهم بالعطف والمساعدة والإغاثة والإعانة، وعلى الأقل الإحساس بآلامه والترحم لما يصيبهم والفرح أيضا بما يكتبه الله عز وجل لهم من نصر أو تمكين أو رزق أو نحو ذلك. والله عز وجل جعل أهل الإيمان كالجسد الواحد في آيات كثيرة، كما قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال في شأن التحية: إذا دخلت البيت فسلموا على أنفسكم. سلم على نفسك، نعم، لأن أخاك كنفسك، فسلموا على أنفسكم. وقال في قصة بني إسرائيل: فاقتلوا أنفسكم، وهو يقتل بعضهم بعضا، لكن المقصود أن أخاه كنفسه. ولهذا هذا المعنى الذي نبه إليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يقول: إن الله عز وجل سمى العباد المؤمنين، سمى أخاه نفسا له، مما يدل على قربه، وكأنه ذات واحدة. ولهذا قد يحول أحيانا بين المؤمنين وبين بعضهم شيء مما يمنعهم من التراحم أو من التعاطف بالمال أو نحو ذلك، لكن لا يجوز أن يمتنع ما بينهم من المحبة والوداد والتألم بآلامهم والتأثر بما يصيبهم. ومن العجيب أنه قد يطلب من أهل الإسلام أحيانا أن ينكف بعضهم عن بعض، ولكن أهل الكفر تطال أيديهم الناس شرقا وغربا. فالمحبة والتعاون بين المؤمنين أصل من أصول الدين، يجب أن يكون عند المؤمنين هذه الصفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين، يعني من صفات المؤمنين: لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحديث الثالث:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا وأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة.
ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة. الدابة في لغة العرب هي كل ما يدب على الأرض. الإنسان دابة ولا لا؟ دابة في أصل اللغة، الإنسان يسمى دابة. وإذا كان كذلك فقوله فأكل منه إنسان أو دابة، هذا يقول من باب ذكر العام بعد الخاص. الخاص هو إنسان، والدابة هي العام. لكن تخصص في العرف أن الدابة هي ما سوى الإنسان، وإلا في أصل اللغة الإنسان يسمى دابة، لكن أصبح عرف الاستعمال عند الناس أن الدابة هو ما سوى الإنسان. ولهذا ما يصح إذا جاءك أحد تقول حي الله الدواب وتقول هذا أصل اللغة، لا، ما يليق هذا في العرف. يعني الألفاظ تكتسب تخصيصا بحسب العرف الذي يستعمله الناس. فيأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. فيأكل منه إنسان، طيب الإنسان الذي غرس يدخل في هذا الإنسان ولا ما يدخل؟ ها؟ يدخل. ولهذا يثاب ثوابين، ثواب أنه غرس وثواب الأكل. فيأكل منه إنسان، وقال وهذا لا يستبعد، فضل الله عز وجل واسع. وفي هذا الحديث الترغيب في تعلم السنة، ووجه ذلك أن طرق الخير والمحصلات للثواب لا يصل الإنسان إليها بعقله، بل ربما العقل أحيانا يستبعد حصول الثواب في أشياء، فلولا مجيء النص الشرعي ما عرف أن فيها ثواب. الآن الذي يغرس وش يريد؟ فلعم الأغلب يريد يتاجر كذا أو يأكل. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدق، يعني في إتيانه أهله صدق، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يعني استنكروا أن الإنسان يثاب على هذا الشيء، مع أنه إنما يأتيه لا قصد الثواب وإنما طلب الشهوة وقضاء الحاجة. قال رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ يعني فكذلك الله سبحانه وتعالى يأجر ويعاقب، فكما أنه يعاقب على إتيانها في الحرام فإنه يأجر على إتيانها في الحلال. قال ابن أبي جمرة وفي الحديث إشارة إلى الاستكثار من المقاصد الصالحة الداعية إلى تكثير الثواب. فإذا كان الإنسان يثاب على الزرع حتى لو لم يحصل له نية خالصة، فثوابه فيما إذا قرن هذا العمل نية خالصة أكثر وأعظم. وفي الحديث أيضا دلالة على أن تعاطي الأسباب في كسب الرزق ونحوه لا تنافي الزهاد في الدنيا ولا التعبد لله عز وجل. فهذا الذي يزرع ليتاجر ويحصل المال ونحو ذلك هذا طلب وسعي في تحصيل الدنيا، لكنه لا يكون ذلك منافيا للزهد فيها ولا للعبادة لله عز وجل. وهذا من أعظم خصائص الشريعة. الأمم قبلنا إما عباد للدنيا كشأن اليهود، وإما منقطعون عنها زهادة كرهبانية النصارى. وأما أهل الإسلام فإنهم يسعون في معاش الدنيا دون أن يكون ذلك قادحا في توكلهم ولا في زهدهم ولا في عبادتهم لله عز وجل. وهذا الحديث فيه تكثير الثواب حتى فيما يؤخذ من هذا الغرس بغير وجه حق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد، يعني يأخذ منه إلا كان له صدقة. السارق أنت تثاب على ما أخذه من مالك، والمغتصب أنت تثاب وإن كان هو يؤزر. وهذا يدل على أن الفعل الواحد قد يكون له وجهان، في أحدهما ثواب وفي الآخر عقاب. فهذا الذي سرق منه السارق معاقب والمسروق مثاب. وظاهر الحديث مثل ما قلنا قبل قليل أن هذا الأجر يحصل للإنسان مطلقا، سواء حصل منه احتساب لهذا أو لم يحصل منه احتساب، فإن أضاف إليه الاحتساب فهو خير على خير. وقد اختلف العلماء في أطيب المكاسب، فمنهم من قال أطيب المكاسب التجارة، ومنهم من قال أطيب المكاسب الصناعة، ومنهم من قال أطيب المكاسب الزراعة. وعلى كل من هذه الأقوال أدلة لا يتسع الكلام بسردها، لكن من رجح الزراعة قال هذا، فإن التجارة ونحوها في كثير من الأحيان لا يذهب منها شيء من الإنسان إلا بعلمه. أما الزرع فأنت تثاب على أشياء كثيرة لا تعلمها، هل تستطيع تحصي الطيور التي أكلت، أو الحشرات التي أكلت، أو السباع التي أكلت؟ لا. ولهذا وجه تفضيل الزراعة أنها تكون بابا واسعا لتكثير الأجر. وهذا وإن رجح فينبغي أن يعرف أن الترجيح العام لا ينافي الترجيح الخاص، بمعنى قد نقول الزراعة هي أحسن المكاسب، لكن قد يكون في وقت معين الصناعة أفضل لحاجة الناس إلى الصناعة أكثر من الزراعة، وقد يكون في وقت التجارة أكثر، وقد يكون بسبب الإنسان، قد يكون احتساب التاجر أحسن من احتساب المزارع، أو احتساب الصانع أكثر من احتساب التاجر، وهكذا. لكن من حيث الأصل يقال تفضيل الزراعة، وقد يرد أحيانا ما يقتضي تفضيل البعض عليها في حالة أو في زمن أو في مكان معين. الحديث الرابع.
عن زيد بن عبد الله بن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم.
طيب، هذا الحديث روي بألفاظ، وانتبهوا لدلالات الألفاظ. من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم يرحم من؟ ما ذكر المفعول كذا؟ قاعدة أن حينما يحذف المفعول لأجل أن يكون عام، من لا يرحم البهائم، من لا يرحم الناس، من لا يرحم الدواب عموما، من لا يرحم نفسه، وسيأتي لك هذا المعنى، لا يرحم لا يرحمه الناس، لا يرحمه الله، لا يرحمه الملائكة. إذن هذا اللفظ أوسع هذه الألفاظ دلالة. اللفظ الآخر: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، أخص ولا لا؟ فدل على أن الرحمة المقصود بها هنا رحمة الناس، وهو محروم من رحمة الله سبحانه وتعالى. وجاء عند الطبراني بلفظ: من لا يرحم من في الأرض. هذا أوسع ولا أضيق؟ ها؟ لا أوسع. من في الأرض يدخل فيها الإنسان والدواب، لا يرحمه من في السماء أوسع، ليشمل رحمة الله عز وجل له ورحمة الملائكة. وجاء من حديث ابن مسعود الرفع: ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. وفي حديث ابن عمر: ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وجاء في حديث أخص من هذه: من لم يرحم المسلمين، فخصصها بالإنسان وخصصها بنوع من الإنسان وهو المسلم. في تنافي بين هذه الروايات؟ لا تنافي. فالرحمة مطلوبة في عمومها، وجزاؤها عام، وإن كانت هذه الرحمة تتفاضل فرحمة الإنسان أفضل من رحمة الحيوان، ورحمة المسلم أفضل أيضا من رحمة بقية الناس. قال ابن البطال: فيه الحظ على استعمال الرحمة لجميع الخلق. ارحموا من في الأرض، من لا يرحم لا يرحم، فيدخل المؤمن والكافر والبهائم، المملوك منها وغير المملوك. ومن رحمة البهائم التعاهد بالإطعام والسقي وعدم تكليفها ما لا تستطيع. بل من الرحمة صورة قد يظن أنها أبعد ما تكون عن الرحمة، تذكية الشأن. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: والشاة إن رحمتها رحمك الله، يعني إن أحسنت زكاتها رحمك الله، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. هذا نوع من الرحمة. من لا يرحم لا يرحم، أي لا يقع له رحمة من الله عز وجل ولا رحمة من ملائكة الله عز وجل. وقيل، وهذا معنى يتسع له الحديث: من لا يرحم نفسه لا يرحم. ملائكة في الاستغفار له ولا من الله عز وجل. قال: ومن أهم ما ينبغي أن يعتني الإنسان به أن يرحم الإنسان نفسه. وقد قالوا إن ابن مسعود رحمه الله كان إذا مر على قوم وهم على منكر يدعوهم ليتركوا هذا المنكر ويقول: دعوا هذا يا عباد الله رحمكم الله. ويقول أيضا: ارحموا أنفسكم، أي لا تهلكوها بسبب المعصية. ولهذا قد تلحظ من الناس من يكون رحيم بالناس وهو مسرف على نفسه، فالذي ينبغي أن يكون راحما لنفسه، فإنه إذا فعل المعاصي كان متسببا في شقاء نفسه وحرمانها من رحمة الله عز وجل. فارحم نفسك يا عبد الله بطاعة الله عز وجل، تكن أهلا لرحمة الله عز وجل يوم القيامة. الباب الذي بعد هذا:
باب الوصاية بالجار. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أزال الجديد يوسيني في الجاري حتى ظننت سيولده.
باب الوصاءة بالجار هكذا بالهمس، باب الوصاءة بالجار. وجاء أيضا باب الوصاية بالجار. أما الوصاء فهي مصدر من أوصيت، والوصاية مصدر من وصيت، فيصح المصدران جميعا وإن كان الفعل يختلف. الوصاء من أوصى، والوصاية الوصاية من وصى. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قيل معنيان أرجح بينهما. المعنى الأول حتى ظننت أنه سيورثه، أي يجعل له نصيبا في الميراث، فكما أن الإبن له نصيب والأخ له نصيب والعم له نصيب والبنت لها نصيب. يقول من شدة وصاية جبريل بالجار ظننت أنه سيقول له إن له سهم من الميراث، سهم محدد. وقيل المراد حتى ظننت أنه سيورثه، أي يأمر بالبر والصلة له كشأن الأمر والبر بالبر والصلة لأهل الميراث. أهل الميراث ليس هم أقرب الناس إلى الإنسان ولا لا؟ أقرب الإنسان الميت. فالمقصود ليس هو التشبيه في أخذ نصيب المال، يعني ما خشي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خشي أن يفرض عليه أن يكون للجار من البر والصلة مثل البر والصلة التي تكون لذوي الأرحام. أي المعنى إيه؟ عاشر صالح الأول أي. لأن باقي صحيح. هل يمكن أن يقال إن جبريل لم يوصي بالبر بالجار ولا؟ بل أوصى به. فدل هذا على أن المقصود حتى ظننت أنه سيضرب له ميراثا، ولهذا جاء في لفظ عند البخاري حتى ظننت أنه يجعل له ميراثا. أما البر ما في إشكال، فأنه أمر بالبر، لكن خشي من زيادة كثرة الوصية به أن يجعله من أصحاب الميراث. قال ابن أبي جمرة وهو أحيانا يأتي يعني معاني بديعة، يقول إن الميراث على قسمين حسي ومعنوي. أما الميراث المعنوي فهو ميراث العلم، ويمكن أن يستشهد لذلك بالقصة المشهورة عن أبي هريرة لما وقف في السوق قال يا أيها الناس أنتم تتبايعون هنا وميراث محمد يقسم في المسجد، فجاءوا يركضون، فلما جاءوا المسجد ما وجدوا ميراثا يقسم. قالوا يا أبا هريرة أين الميراث؟ قال إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. يقول الميراث نوعان: ميراث حسي وهو ميراث العلم، ميراث معنوي وهو ميراث العلم، وميراث حسي وهو ميراث المال. فكأنه ينبغي أن يعتنى بالجار في الأمر الحسي والمعنوي، في تعليمه ما ينفعه، وفي حظه على الخير، وفي معاونته على البر، وأيضا في العودة عليه بالمال ونحوه. ما زال جبريل يوصيني بالجار. الجار هنا مطلق، فيشمل الجار المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلد والنافع والضار والقريب والأجنبي. هذا اللفظ ما زال جميل الصيني بالجار والجار ال، هذه ال تسمى ال الجنس، يعني تستغرق كل جار. والقريب في الدار والبعيد في الدار. لكن هذا وإن اشتركوا في أصل البر والوصايا بهم إلا أنهم يتفاضلون بحسب منازلهم. وقد حمل عبد الله بن عمر هذا الحديث على هذا العموم، فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد أن شاة ذبحت لعبد الله بن عمر فأمر أن يهدى منها لجاره اليهودي، هذا جار غير مسلم، وأهدى له عبد الله بن عمر، فدل على أن الجار هنا لا يختص بالمسلم. وجاء في حديث عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجيران ثلاثة، جار له حق وهو المشرك له حق الجوار، وجار له حقان المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق: مسلم له رحم له حق الجوار وله حق الإسلام وله حق الرحم. وهذه من الأخلاق التي طبعت عليها السجايا الحسنة، ولهذا حتى أهل الجاهلية كانوا يحسنون الجوار، لكن لا يفعلونه طلبا للثواب، يفعلونه بشيء من الشهامة والكرم. ولهذا كان من عظيم ما من الله عز وجل به على العباد أن هذا الإحسان إلى الجيران، وإن كان يدفع الإنسان إليه بسجيته السوية، إلا أنه يكون أيضا بابا للأجر والثواب. ومن الإحسان إلى الجار أو الإحسان إلى الجار على مراتب، أدناها كف الأذى، وأعلى منها إيصال الخير إليه، وأعلى منها الصبر على أذيته. أدناها كف الأذى، ثم أعلى منها إيصال الخير إليه، ثم أعلى منها تحمل الأذى الواصل منه. لكن من الجار؟ روي حديث مرفوع لكن فيه نظر، لكن جاء عن الأوزاعي أنه قال: الجار هو من بينك وبينه 40 دارا من كل جهة. وهذا طويل، لكن على كل المرفوع فيه نظر، وإنما صح هذا عن إنما جاء هذا عن الأوزاعي. والذي يظهر أن هذه الأشياء هي مما يتعلق بالعرف، إذا كان العرف يعد هذا جارا فإنه يسمى جار، وإن كان لا يعده جارا فإنه لا يسمى جار، وإن كان أدنى البيوت أولى بالبر والصلة. وقد عقد الفقهاء في كتبهم بابا لا يكاد تجد كتابا في الفقه إلا وهو موجود فيه، باب الصلح وأحكام الجوار، باب الصلح وأحكام الجوار، يعني المعاملة التي بين الجيران. ولهذا قالوا: لا يجوز أن يتأذى جاره بأن يفتح عليه بابه، أو يفتح عليه نافذة، أو يطلع من بابه على عورته، أو يفيض إليه ماء، أو يجعل بجانبه بالوعة، أو يمنعه من الانتفاع بشيء من جداره إذا كان ذلك لا يضره. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأضعنها فوق أظهره. ولهذا إذا احتاج الجار إلى شيء من ملك جاره ولا يعود عليه بضرر وجب تمكينه منه. وصنفت مصنفات في أحكام الجوار، وهي أحكام تستنفذ بالقضاء إذا لم يبذلها الجار، ويمنع من الأذية من إحداث شيء في ملكه يعود بالأذى والضرر على جاره، مما يدل على أن الجوار شأنه عظيم في الإسلام. ومن حقوق الجار هذه الأحاديث، أختم بها حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن الذي يشفع وجاره جائع. في حديث عقبة بن عامر: أول خصمين يوم القيامة جاراني، أن يقع بينهما ما يقتضي الخصوم. في حديث أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. في حديث أنس عند مسلم: والله لا يؤمن والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه، وفي رواية: حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. وفي حديث المقداد بن الأسود: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره الحديث. والمقصود أن الجوار من أهم ما ينبغي العناية به والرعاية لأحكامه والبعد عن أذية الجار. وقد قيد الشرع تصرف الإنسان في ملكه مثل ما سبق. أذكر سورة الشفعة، وهي إذا كان الإنسان له جار وهما يشتركان في طريق أو نحو ذلك، ليس من حق الجار أن يبيع على أجنبي قبل أن يستأذن جاره في أن يبيع أو لا يبيع، فإن أذن له وإلا فإن الجار أحق بأن يأخذ ذلك الدار من غيره حتى لا يتضرر بمجيء شخص أجنبي. الباب الرابع والأخير:
لا يؤمن.
هذا التركيب تجدونه في الأحاديث، أحيانا يقول والله لا يؤمن ثلاثة، كذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول والله لا يؤمن ثلاثة، لكن المقصود أن الراوي يختصر، يعني يقول قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. ولهذا هذا الحديث جاء في بعض الروايات والله لا يؤمن ثلاثة، يعني قالها ثلاثة، ثم جاء في هذه الرواية التصريح بلفظ الثلاث: والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ أي من هو ذلك الذي لا يقع منه الإيمان. تأدني شيء تفضل. يشكل عليه، أي إذا أخذنا بظاهره أنه ليس من المؤمنين، أننا نعلم أن الإنسان لا يخرج من الإيمان بسبب ارتكاب الذنوب والمعاصي، فكيف ينفى عنه اسم الإيمان؟ وهذا وارد في صار كثيرة جدا في الأحاديث، هذا محمول على أحد معنيه، والله لا يؤمن يعني فهو كافر، وذلك في حق من يفعل المعصية مستحلا لها، والمستحل للمعصية كافر. أول مقصود والله لا يؤمن، لا يعني يعني لا يؤمن الإيمان الكامل. جاء هذا الحديث بلفظ لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، ونفس تؤول يعني لا يدخل الجنة أول ما يدخلها الناس، وإنما يؤخر حتى يطهر، أو لا يدخل الجنة إذا كان فعل ذلك الفعل مستحلا لها فإنه يكفر والكافر ليس من أهل الجنة. وقيل إن هذه ألفاظ سيقت للزجر والتغليظ، وإن كان المراد منها غير مراد، مثل ما تقول الإنسان والله لأمزقت، ما تمزقت يعني هذا اللفظ يعني لا يراد به حقيقته، وإنما يراد به الزجر والتخويف. فمن السلف من حمله على هذا، يقول هذه الأحاديث تحمل على يعني التخويف الشديد، حينما ما في تخويف أكثر من أن يقال إنك لا تدخل الجنة، وما في تخويف أكثر من أن يقال إنك لست من أهل الإيمان، فتكون هذه الأحاديث على هذا المعنى، على الزجر والإغلاق. ومنهم من قال لا، المقصود إنها تحمل إما على المستحل، وإما تحمل على المقصود نفي الإيمان الكامل. والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، البوائق جمع بائقة وهي المهلك، يعني من يخاف جاره منه المهلكات. وانظروا كيف كان الوعيد على من كان جاره يخاف منه لمجرد الخوف، فكيف بما إذا وصل الهلاك حقيقة؟ أعظم. بمعنى أن الواجب على الجار أن يكون سببا في طمأنينة جاره وسكينته، ولا يجوز أن يخوفه. فإذا كان هذا الوعيد الشديد في حق من يخيف فأشد من في حق من يفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يأمن جاره من واقع، يعني من يخاف جيرانه منه الهلاك والدمار والفساد، فكيف بمن يقع منه بالفعل الهلاك والدمار والفساد؟ وقد ذكروا أبيات حسنة في الجار تدل على العفة، وخاصة يا أخوان الجيران دائما متجاورون، قد يقع أحيانا غفلة، ولهذا ينبغي أن يكون الجار عفيفا مع جاره. الغفلة قد يغفل الجار عن ماله، قد يترك بيته مفتوحا، قد يخرج شيء من نسائه، قد تبدو له عورة في حال غفلة، ولهذا كان الجار ينبغي أن يكون سبب في الاحتياط، أن يكون سببا في أمن جيرانه. الإنسان إذا عرف أن جاره الذي حوله شديد التلصص عليه يكون في غاية الحذر، بينما إذا كان يأمنه يكون في غاية الاطمئنان. قال بعض النار: ونار الجار واحدة. والنار قديم شأنها عظيم، ما هو بالآن، يعني الناس كانوا يتهادون ويتبادلون النار، يعني يذهب الصبي يقول أعطونا نار، فيأخذ يعني حطب أو نحوه فيها نار ويذهب إلى، لأن قدح النار والزناد قديم يحتاج إلى شيء من الليل. ناري ونار جاري واحدة وإليه قبلي ينزل القدر، يعني كان يقول قدري الذي فيه الطعام أنزل عند الجار قبل ما ينزل عندي أنا، أي فكأنه يؤثر جاره على نفسه. ما ضر جار أن لا أجاوره أن لا يكون لبابه ستر، يعني جاري وضع لها أستار وأبواب ولا ترك باب مفتوح لن تمتد عيني إلي. أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدم، هذا من أهم ما ينبغي أن يكون، وهو العفاف في النظر إلى الجار، إلى محارم جاره، وكذلك التعدي على أمواله وأخذ حقوقه والأذية له، سواء كان ذلك الآن مثلا صورة معهودة عند الناس يتأذى الناس بها. غسيل البيوت الآن بالماء، تجد من الناس من يؤذي جيرانهم كلهم، خاصة الآن وضعت الشوارع بشكل منحدر، فالذي في أعلى الشارع يؤذي جيرانه كلهم، فمن الناس من يفعل هذا باستمرار، وتجد أن الناس يتأذون به دوما. قد يرمي زبالته أو قمامته أكرمكم الله، ويفعل أشياء كثيرة وكثيرة جدا. فالمقصود أن الجار ينبغي أن يأمنه جيرانه، يكون سبب للأمن والاطمئنان. ولهذا الجار الحسن تجد أن الناس يفرحون به ويقول: خلك جار فلان، يعني إذا كنت جار فأنت في غاية الأمن والدعاء والسكون. وقد يقولون الله يعينك إذا كان جارك فلان بمعنى أنه يكون على الأقل يبقى الإنسان متيقظ ومتحرز ومتخوف حتى ولو لم يصله منه شيء بالفعل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أي من يخاف منه جيرانه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا يسأل الأخ يقول: هل يشرع الإنسان أن يعني يقول في ما بين السجدتين: رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين جميعا يوم يقوم الحساب، رب اغفر لي اغفر لنا وللإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا؟ الدعاء في الصلاة يا أخوان له حالتان: حالة أطلق فيها الدعاء وهي في موضعين في الصلاة، في السجود وبعد التشهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لنا. فتدعو في هذا ما تشاء، وأيضا بعد التشهد. أما بقية الأماكن التي كان الدعاء فيها مشروع فالأولى الاشتغال بالدعاء الوارد وما كان من جنسه، وتأجيل مثل هذا الدعاء إلى إما السجود وإما التشهد. في سؤال الشيخ ننتظره. نعم تفضل.
الشيخ حديث جار زال
لا، المقصود الخشية، الظن بمعنى هنا غلبة الظن، يعني غلب على ظني أنه سيورثه. نعم. هذا قاله بعض السلف، قالوا إن الزجر إذا كان مجملا أوقع في النفس، وإذا فسر خف على النفس. إذا قلت والله لا يؤمن يعني ينتفي عنك الإيمان إذا استحليت، قال لا الحمد لله أنا إن شاء الله ماني مستحل، ها؟ فلا يقع انتفاعه بالزجر فيما إذا كان مجملا. قال: والشيء المجمل أحيانا يخيف أكثر من الشيء المفصل. تقول والله لا أنزلن بك نازلا، ما تدري وش النازلة، لكن إذا فصلت النازلة قد يقول خفيفة الحمد لله. فيقول هذا منهج تربوي في أن النبي صلى الله عليه وسلم يزجر بمثل هذا، فيقول إن التفصيل قد يضعف أثر الزجر مع القاعدة العامة، تقرير القاعدة العامة في أن المؤمن لا يخرج من الإيمان بسبب المعصية.